بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قراءتنا في هذه الليلة المباركة في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرته الطاهرة، حينما جاء من مكة إلى المدينة قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فأمرنا بالتمسك بشرع الله، وأمرنا بالتمسك بسنته، ليصل المرء إلى المنزلة السامية والمكانة الرفيعة. فقلنا أيها الأحباب بأنه بعد الهجرة أول عمل قام به المصطفى صلى الله عليه وسلم هو أنه آخى بين المهاجرين والأنصار، وبنى المسجد، وهذا في السنة الأولى، وبنى المسجد وبنى حجرات أمهات المؤمنين، كل ما جاءت أم بنى لها مسكن يخص بها. وكان معه في البداية عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها وسودة، فبنى لهما سكن مجاورا وملاصقا للمسجد. ثم كل ما جاءت أم من أمهات المؤمنين أوجد لها عليه الصلاة والسلام سكن يخصها. وأيضا آخى بين المهاجرين والأنصار. المهاجرون هم الذين جاءوا من مكة، والأنصار هم الأوس والخزرج. آخى بينهم، وكانوا في البداية حتى في التوارث، إذا مات واحد من المهاجرين ورثه الأنصاري، وإذا مات واحد من الأنصار ورثه المهاجر، حتى نسخ هذا بقوله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. يعني كانت المؤاخاة في المناصرة والتواد والتحاب والتضامن لما فيه الخير، أما الميراث فهو للبلد، فهو للولد، إذا عنده زوجة فيتأخذ الربع أو الثمن، وإذا المرأة عندها زوج فهو يأخذ الربع أو النصف، وإذا البنت قد تأخذ النصف وقد تأخذ التعصيب مع أخيها، وإذا بنتين يأخذن الثلثين، وإذا معهم أخ يكون تعصيب، وهكذا. ومر بنا بأن أهل الفروض في الفرائض، أهل الفروض في الفروض المقدرة في كتاب الله بأنها ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. مرة أخرى أيها الأحباب، الفروض المقدرة المحددة المبينة الموضحة في كتاب الله ستة: النصف لخمسة، والربع لاثنين، والثمن لواحد، والثلثين لأربعة، والثلث لثلاثة، والسدس لسبعة. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله، وهي الموضحة. كيف مقدرة في كتاب الله؟ يعني موجودة في المصحف، نقرأها في الصلاة ونتعبد بها. النصف لخمسة، والربع لاثنين، والثمن لواحد، والثلثان لأربعة، والثلث لثلاثة، والسدس لسبعة. لو أردت أذكرهم مع أن ذكرناهم عدة مرات. السدس النصف لخمسة، والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد إلى آخره. فأهل النصف خمسة، الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. ما في واحد سادس يأخذ النصف غير هؤلاء. لو وردنا سؤال في الفرائض كم أهل النصف، نقول خمسة. من هم؟ الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. طيب كم أهل الربع؟ الزوج الزوجة، ليس لهم ثالث، أهل الربع اثنين، الزوج عند وجود الفرع الوارث والزوجة عند عدم الفرع الوارث. وأهل الثمن واحد، الزوجة أو الزوجات، لأن قلنا زوجة تأخذ الثمن، زوجتين يشتركن في الثمن، ثلاث زوجات يشتركن في الثمن، أربع زوجات يشتركن في الثمن. فالثمن للزوجة أو الزوجات، متى؟ إذا كان عند الإنسان فرع وارث. طيب الثلثين، نقول لأربعة. من هؤلاء الأربعة؟ البنات، ما أقول البنت، البنات بنتين لأن الثلثين، ثلاث بنات لأن الثلثين، عشر بنات لأن الثلثين، أكثر أقل، المهم أكثر من واحدة، لهن الثلثين. البنات وبنات الابن إذا كانت أكثر من واحدة، والأخوات الشقائق إذا كان أكثر من واحدة، والأخوات من الأب إذا كنا أكثر من واحدة. ثم أهل الثلث ثلاثة، الأم والإخوة لأم والجد في بعض أحواله. من أهل الثلث؟ أقول ثلاثة. من هؤلاء الثلاثة؟ الأم والإخوة لأم والجد في بعض أحواله. أهل السدس وهم الأخيرين كم؟ سبعة، هم أكثر أهل الفروض. من هؤلاء السبعة؟ أقول الأم، الأب، الجد، الجدة، بنت الابن، الأخت من الأب، ولد الأم، يعني ذكر والأنثى، لأن أولاد الأم، أولاد الأم يعني إخوة للميت من أمه فقط، أما أبوه الميت أبوه من قبيلة، وهذا اللي يريد الميراث من قبيلة أخرى. أقول ولد الأم يعني أخ له من الأم فقط، ولا أقول ابن الأم ولا بنت الأم، لأن الذكر والأنثى سواء، لأن أولاد الأب الذكر يختلف عن الأنثى. وبينما إذا قلنا أولاد الأم لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم. فإذا وردنا سؤال كم أهل السدس، أقول سبعة. سبعة، من هؤلاء السبعة؟ الأب والأم والجد والجدة وبنت الابن والأخت من الأب. قلت أخت من الأب لأن لو كانت أخت شقيقة أو أخت ما أعطيتها السدس، ما أعطيتها النص. وولد الأم السابعة، هؤلاء سبعة، فهم الذين يأخذون السدس وما عدا. هذه أيها الأحباب قواعد، فيجب أن نكون على إلمام بها. فنحن توقفنا بعض الوقت في هذه الأيام نظرا لوجود العارض الصحي، وكنا نعيدها كل أسبوع، كنا نعيدها كل أسبوع. فالإخوة لأم ذكرهم وأنثاهم سواء، لا فرق بينهم. وهنا باب اسمه باب الحجب، باب الحجب، والحجب لغة بمعنى المنع، واصطلاحا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوثر حظيه، من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه، يعني يحجب من القليل من الكثير إلى القليل، يأخذ أقل ويسمى الحجب. فهنا حجب أوصاف وحجب أشخاص. ويقول العلماء حرام على من لم يكن مدركا لعلم الفرائض أن يفتي فيها، لأنها هي بينة وواضحة لا إشكال فيها ولا غموض، وإنما تحتاج إلى انتباه وتحتاج إلى دقة وتحتاج إلى معرفة كاملة، وإلا فإن الإنسان قد يتوهم فيها. وقلت غير مرة لطلابي، كأنه جاءني في أحد الأيام في المكتب رجل ومعه امرأة ومعهم ثلاثة أولاد أو أربعة، فيريدون إثبات وفاة وحصر ميراث، يريدون إثبات وفاة وحصر ميراث. قلنا مات فلان وانحصر إرثه في والده فلان ووالدته فلانة وله جمع من الإخوة، قلت للكاتب اكتب وله جمع من الإخوة، كانوا الأولاد جالسين على الكراسي هنا، رفع يده قالوا طيب وحنا انتم ما لكم شيء، طيب إذا كان ما لنا شيء لماذا تسجلوننا؟ قلت لأنكم زحزحتم الأم من الثلث إلى السدس، لولا وجودكم لأعطيت الأم الثلث، لكن لوجودكم أنتم زحزحتم الأم، بدلا تأخذ الثلث تأخذ السدس. قالوا سجلتونا مدام ما سجل، يعني مدام ما لنا شيء لماذا نسجل؟ قلت لأنكم حجبتم الأم حجب نقصان والأبو حجبكم حجب حرمان، وهكذا. فيجب الإنسان أن يكون دقيقا في هذه المسائل وأن يكون ملما بها. فأنا أقول الفرائض سهلة، أسلوبها واضح وعبارتها بينة ولا إشكال فيها ولا غموض، وإنما تحتاج إلى متابعة وتحتاج إلى إدراك وتحتاج إلى جد. فمثل نقول أسباب الميراث، ما هي أسباب الميراث؟ يقول فيها الناظم أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. هنا أشياء تمنع الميراث، ما هي؟ نقول ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، الرق والقتل واختلاف الدين. يقول فافهم رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. عبارة واضحة. أنا أقترح على أحبابنا الذين سعدنا بهم في هذه الليلة، لو أخذوا كتاب الرحبية موجود عند المكتبات وحفظ هذه الدرر التي فيه، ويمكن يتناقش مع إمام المسجد أو مع أي أحد من طلبة العلم في مسجده وفي حارته، فهذا كنز عظيم، ونكون على إلمام واضح به، واضح به. بينما قلت أيضا إن بعض الناس يعني قد يسير في طريق غير سليم، يعتريه ما يعتريه، ومنهم أيضا طلبة علم، لكن سبحان الله. فسألني واحد قلت قبل كم يوم في الحرم، قال إن فلان توفي وترك أولاد أخوه وترك ابن أخوه وبنت أخوه، وإني أفتيتهم. قلت وماذا قلت؟ قال قلت أولاد الأخ وبنت الأخ للذكر مثل حظ الأنثيين. قلت لا غلط. قال ولما؟ قلت بنت الأخ ما ترث، بنت المال كله لأبناء الأخ، أما بنت الأخ فإنها لا ترث، ليست من الوارثات. كيف ذلك؟ قلت والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي جهات كانت فهذه عدتهن بعنت. فأنا أقول كتاب الفرائض كتاب سهل وبسيط، وإنما ينبغي لنا المتابعة، وإذا تابع الإنسان ورسخت في ذهنه فإنها فيستفيد منها فائدة كبيرة ولا ينساها بإذن الله. أذكر كون شيخنا في هذه المادة قبل كم شيخ، يعني أكثر من ستين عام كان شيخنا فيها هو الشيخ محمد السبيل رحمه الله، شيخنا إمام الحرم السابق ورئيس الحرمين سابقا، ويلزم كل طالب أن يحفظ الأجرومية وأن يسمعه إياها ليتلافى ما هناك من خطأ. فأنا أود من أحبتي وقد يسر الله لهم المجيء للعمرة أن يصطحبوا معهم كتاب الرحبية في الفرائض، ومع إخوانهم في بلادهم يدرسونها ويتساعدون على حل ما فيها من إشكال. قلنا أيها الأحباب، النبي عليه الصلاة والسلام بنى المسجد وبنى حجرات أمهات المؤمنين وآخى بين المهاجرين والأنصار وعقد العهد والميثاق مع من في المدينة من غير المسلمين، وكان في المدينة ثلاث قبائل من اليهود. القبيلة الأولى اسمهم بنو قينقاع، بنو قينقاع، والقبيلة الثانية بنو النظير، والقبيلة الثالثة بنو قريظة. لو سألنا عن أعمال بنو قينقاع يا مهندس ماذا نقول؟ بنو قينقاع أحسن بالإشارة، يقول يشتغلون بالذهب. المهندس ما شاء الله ملم، يقول يشتغلون بالذهب، خواتم وأقرطة وقلائد، لهم دكاكين بالمدينة، وسلعتهم يعني نسميهم الصواغ الصاغة، فهم يعملون في الذهب. هؤلاء بنو قينقاع، وبعدهم بنو النظير، وبعدهم بنو قريظة، وكلهم عاهدوا المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم نقضوا العهد ونبذوا الميثاق فلم يفوا به. هذا في السنة الأولى. في السنة الثانية حصل من أهم الأحداث، قلنا غزوة بدر، وهو حدث عظيم وذات مغاز عظيمة. والحدث الثالث غزوة أحد، وهو حدث عظيم أيضا وفيه دروس وعظات. والسنة الرابعة سرية الرجيع وبئر معونة، يقول الشيخ بكاي، سرية الرجيع وبئر معونة. جاءوا للرسول قالوا نبي مطاوعة، عندنا ناس يحبون الإسلام ويحبون الدين يريدون يدخلون، بس مع الأسف ما نعرف عنه، نبيك تعطينا ناس يدرسونهم. النبي عليه الصلاة والسلام اختار لهم مجموعة من الصحابة، فلما خرجوا وابتعدوا قتلوهم أو قتلوا بعضهم وهرب البعض. هذا في السنة الرابعة. في السنة الخامسة آلت مشيخة مكة إلى أبو سفيان وقال المدينة ذي نبي نمسح مسح، وأتى معه من الرجال والمقاتلين 10,000، وهذا العدد أكثر من أهل المدينة رجالا ونساء وأطفالا، فطوقوا المدينة، إلا أن الله نصر جنده فارتفعت راية الإسلام وخاب أهل الشرك خيبة عظيمة ورجعوا خاسرين. هذا في السنة الخامسة. في السنة السادسة النبي عليه الصلاة والسلام رغب في العمرة وجاء معه 1,400 وجلسوا وصلوا إلى الكوبري اللي عند مركز الجوازات بشميسي. فوقفوا هنا قالوا المكة ما يمكن، ما في دخول. يا جماعة حنا جايين للعمرة محرمين من كم يوم، من 10 أيام تقريبا، ونلبي لبيك اللهم لبيك، قالوا ولا يمكن. فجاء عدد من السفراء ومنهم من حاول أن يقنع أهل مكة بالسماح لهم بالدخول، قال يا جماعة عيب عليكم، هذا الناس من شرق وغرب وشمال وجنوب يأتون من كل مكان، ولد عبد المطلب تردونه ما يصير، ولد عبد المطلب شيخ مكة لازم يدخل. قالوا لا أنت أعرابي وما تعرف الأمور، لا ما. وأرسل عليه الصلاة والسلام عثمان لأجل يتناقشوا إياهم، إلا أن هذه المناقشة ما أدت إلى نتيجة، بل أشيع بأن عثمان رضي الله عنه قد قتل. تعلم الصحابة لهذا الخبر، قالوا إذا كان عثمان قد قتل لازم أن نناجز القوم، فبايع النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة، ومدح الله أهل الشجرة بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فبايعهم فردا فردا، وعند آخرهم قال النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى يديه على الأخرى، بيده على الأخرى عن عثمان، ثم تبين أن عثمان رضي الله عنه لم يصب بأذى، وإنما هم قالوا لا ابقى عندنا لا تروح، ما سمعوا له بالعودة، يريدون متسع من الوقت لأجل يشوفون أمرهم. ثم رجع وحصل النقاش، حصل النقاش، وجاء فلان بدير بن ورقة، وجاء فلان وجاء فلان، وما نجحت المسألة. ثم بعد ذلك رأى النبي عليه الصلاة والسلام سهيل بن عمر، سهيل، فقال عليه الصلاة والسلام سهل أمركم، تفاؤلا من اسم سهيل، سهل أمركم تفاؤلا من اسم سهيل. فجاء سهيل فاتفق مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتم الاتفاق. كان الاتفاق الكاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والنبي وسهيل يملون عليه، فقال اكتب، يقول سهيل، يقول عليه الصلاة اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، كتب، قال لا 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 تقول لا تكتب، قال ما نعرف، ما نعرف إلا رحمن اليمامة، ما نعرف إلا رحمن اليمامة، أي قال هذه بسم الله الرحمن الرحيم، قال يعني تعرفها وأنت لست عنها ببعيد. قال عليه الصلاة والسلام امحها محاها، فقال اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، قال لا، لو كنا نعرف انك رسول الله ما حصل بيننا وبينك اي مشكلة، لكن حنا نعرفك من ولادك انك محمد بن عبد الله، قل هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله ولا تقل رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام اكتبها، فكتب. البند الأول أيها الأحباب أن تتوقف الحرب بين محمد وأهل مكة 10 سنين ما في قتال، وأن بعد توقف الحرب يعني ولا يكون هناك أي قتال ولا يكون بينهم أي عداوة، وإنما يكون فيه تضامن واحترام ما بين الأول والآخر، أن تتوقف الحرب بين محمد وبين أهل مكة 10 سنين ويتوقف القتال، ومن أحب أن يدخل في حلف مع محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في حلف مع قريش دخل. فدخلت خزاعة في حلف رسول الله، ودخل بنو بكر بن وائل في حلف قريش، وفي يوم من الأيام ساعدت قريش بني بكر بن وائل على المسلمين أو على من عاداهم أو على من اعتدى عليهم. فعند ذلك جاء عمرو بن سالم الخزاعي ووقف بباب مسجد رسول الله وقال: يا ربي إني قاصد محمدا حلف أبينا وأبيه الأكلدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا وقد تلون ركعا وسجدا. فقال عليه الصلاة والسلام: نصرت يا عمرو بن سالم. ثم عليه الصلاة والسلام بعد ذلك تجهز، وقلنا وأيضا اعتمر عليه الصلاة والسلام السنة، يعني من ضمن الاتفاق أن يرجع محمد بدون عمره وأن يحج يعتمر من العام القادم، وتخلى له مكة 3 أيام صافي زيادة. أكمل الصلاة عليه الصلاة والسلام 3 أيام وطلب زيادة يوم أو يومين، لأنه أراد أن يتزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية. فقال عليه الصلاة والسلام: أتزوج وأطعمكم، يسألون طعام حفلة العرس. قالوا: لا، ما تزوج عندنا ولا تطعم، ارحل. فقال عليه الصلاة والسلام، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن رحل، ولما نهى عن مكة قليلا تزوج ميمونة. ومعناه أن قريش قد أخلفوا الموعد ونقضوا العهد ورموا الميثاق، فاستعان الله به وجاء عليه الصلاة والسلام، وتم بعد ذلك الفتح الأعظم. نقرأ الآن أيها الأحباب ما فيما حصل في تحويل القبلة، في تحويل القبلة والدروس المستفادة من هذا الأمر العظيم. حولت القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة المشرفة، وذلك رغبة للنبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا ربه وألح عليه وطلب من جبريل أو استشار جبريل في هذا الأمر، فقال: أدع ربك، فهو سبحانه لا يخيب من دعاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة وما جاء في ذلك. وكان يصلى إلى قبلة بيت المقدس.
صلى عليه الصلاة والسلام بعد مراحل المدينة صلى 16 شهر، 16 شهرا وهو يتجه إلى بيت المقدس ويتمنى أن يتفضل المولى عليه وعلى أمته بأن تتحول القبلة إلى بيت المقدس، إلى الكعبة بدلا من بيت المقدس،
ويحب أن يصرف إلى الكعبة. وقال لجبريل: وددت أن يصرف الله وجهي عن قبلة اليهود. فقال: إنما أنا عبد فادع ربك واسأله. فجعل يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك، حتى أنزل الله عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وذلك بعد 16 شهرا من مقدمه المدينة قبل واقعة بدر بشهرين. قال محمد بن سعد: أخبرنا هاشم بن القاسم قال: أنبأنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي قال: ما خالف نبي نبيا قط في قبلة ولا في سنة، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس حين قدم المدينة 16 شهرا، ثم قرأ: شرع الله لكم من الدين شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. وكان لله في جعل القبلة إلى بيت المقدس ثم تحويلها إلى الكعبة حكم عظيمة ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين.
هي دروس عظيمة للمسلمين وللمشركين ولليهود وللمنافقين، كل هذه الطوائف لهم فيها دروس استفادوا منها.
فأما المسلمون فقالوا سمعنا وأطعنا،
سمعنا وأطعنا ما أمر به مولانا، ولا نقول إلا ما يرضي الرب سمعا وطاعة. فبدل أن نختار أو بدل أن نصلي إلى بيت المقدس نصلي إلى الكعبة، وهذا فيه الخير والبركة. فكانت مقالة المسلمين سمعنا وأطعنا. نعم.
وقالوا آمنا به كل من عند ربنا، وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم. وأما المشركون فقالوا،
قالوا الآن كان محمد يتجه هو وأصحابه إلى بيت المقدس، الآن يتجهون مثلنا إلى الحرم مكة، فمعناه أنه بعد أيام قليلة سيقبل بديننا ويكون هو يتنازل ويصير معنا. هذا ما قاله المشركون، مشركي مكة. نعم.
وأما المشركون فقالوا كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا، وما رجع إليها إلا أنه الحق. وأما اليهود فقالوا خالف
قبل اليهود، قالوا ما في واحد نبي خالف، كل الأنبياء على بيت المقدس، فمعناه أن محمد خالف وجعل على مكة دليل أنه ما هو على سنة، ما خالف نبي من الأنبياء، هذا قاله اليهود.
وأما اليهود فقالوا خالف قبلة الأنبياء قبله، ولو كان نبيا لكان يصلي إلى قبلة الأنبياء. وأما المنافقون فقالوا ما يدري محمد أين يتوجه.
المنافقين قالوا ما يدري، يوم كان في مكة ويتجه إلى مكة، يوم جاء المدينة أو يوم كان مكة يتجه إلى بيت المقدس، يوم راح للمدينة يتجه إلى مكة، ما يدري أي رحلة، معناه أنه على يعني أمر غير مستقر. هذه مقالتهم المنافقين،
ما يدري محمد أين يتوجه، إن كانت الأولى حقا فقد تركها،
إذا كانت الأولى بيت المقدس حق تركها، إذا كانت الثانية حق فما جاءها من أول الأمر. نعم.
وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل، وكثرت أقاويل السفهاء من الناس، وكانت كما قال الله تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وكانت محنة من الله امتحن بها عباده ليرى من يتبع الرسول منهم ممن ينقلب على عقبيه. ولما كان أمر القبلة وشأنها عظيما وطئ سبحانه قبلها أمر النسخ وقدرته عليه، وأنه يأتي بخير من المنسوخ
وهو من الأهمية. عندنا نسخ، عندنا أيها الأحباب نسخ يعني في القرآن نسخ للحكم والتلاوة، ونسخ للحكم دون التلاوة، ونسخ للتلاوة دون الحكم. أنا بذكر بعض الأمثلة، نسخ للتلاوة دون الحكم، أن يعني للتلاوة دون الحكم، كان في القرآن قبل آية ونسخت تلاوتها وبقي حكمها، وهي آية الرجم بالنسبة للزنا، كان نص الآية في المصحف الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية فنسخت تلاوتها وبقي حكمها، لأن عندنا حد الزنا إذا كان محصن فهو الرجم بالحجارة حتى الموت، وإذا كان غير محصن فهو جلد 100 وتغريب عام. وعندنا آيات موجودة الآن ونسخت تلاوتها، وهي مثل هذه، وآيات نسخ حكمها وهي باقية، عشر رضعات نسخت تلاوتها وحكمها عشر رضعات معلومات يحرم، وهكذا، وآية المصابرة وهكذا. النسخ يعتبر من الأهمية بمكان، يقال أنه يعني الصلة تمت بين الإمامين، الإمام أحمد رحمه الله والإمام الشافعي. يقول كان الإمام أحمد في الصحن يدرس، الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة كان يدرس في الصحن، وكان موضوع الدرس عن النسخ وأنواعه، ومر به من جهة المطاف مر به الإمام الشافعي وشاف الحلقة كبيرة وأعجب به وراح يسمع وسمع، فأعجبه الكلام لأنه مرتب ومنظم ودقيق، فلما خرج من المسجد قال هذا يعين قاضي في اليمن، وتم تعيينه قاضي في اليمن، ثم بعد ذلك جلس فترة وعاد مما لا يتسع المقام لذكره.
وأنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله، ثم عقب ذلك بالتوبيخ لمن تعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقد له، ثم ذكر بعده اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء، وحذر عباده المؤمنين من موافقتهم واتباع أهوائهم، ثم ذكر كفرهم وشركهم به وقولهم إن له ولدا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا، ثم أخبر أن له المشرق والمغرب، وأينما يولي عباده وجوههم فثم وجهه وهو الواسع العليم، فلعظمته وسعته وإحاطته أينما يوجه العبد فثم وجه الله.
لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا على أن نكمل هذه الدرر في كتابنا وهو زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، نسأل الله التوفيق للجميع.